إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عندي مباركة طيبة، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة والوجه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأل سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنة ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. مرحبا بكم إخوة الإيمان مع درس جديد من فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين. التعامل مع المؤمنين يكون على وفق قول الله سبحانه وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. هذه أيضا قاعدة وخلق، لا لوم ولا توبيخ على محسن من المحسنين. فإذا ذهبت إلى أخيك تطلب منه شيئا فأعطاك الميسور، وإن كان الميسور قليلا فلا يعاتب على ذلك، فهو محسن يفعل خيرا يشكر على هذا الخير حتى ولو لم يقدم إلا الكلمة الطيبة. فهو أولا وأخيرا محسن، وما يفعله ليس بواجب، ومن ثم فلا يتوجه إليه بلوم ولا عتاب ولا تثريب. كذلك المؤمنون الفقراء لا يجدون ما ينفقون، ليس عليهم حرج ولا على الضعفاء ولا على المرضى، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى أعذرهم في الجهاد، اللي هو الجهاد عندما لم يستطيعوا أن يخرجوا، قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذا ذهبت إلى شيء، إلى شخص تسأله مالا أو تطلب منه عونا، فقدم لك ما عنده ولو لم يقدم إلا كلمة طيبة فلا تعاتبه ولا تثرب عليه، ده خلق. تحفظ الآية: ما على المحسنين من سبيل. طالما أمر هو لم يجب عليه، طالما الأمر لم يجب عليه القيام به وإنما تفضل منه، يبقى العتاب له، العتاب ده يسبب ضغينة ويسبب أزمة بينك وبينه، لا داعي له، لا داعي له. أيضا من هذه الأصول والأخلاق التي ينبغي أن تكون بيننا الحب في الله، وأن يعلم كل واحد أحب أخاه في الله أنه يحبه في الله. هذه مما توطد أواصر المحبة بيننا، ولها أثر عظيم في النفوس. المشاكل كثيرة عامة بتحدث من كتم المشاعر، في مشاكل كثيرة بتحدث من كتم وحبس المشاعر الداخلية. يبقى أنا في تجاهك ميل أو حب، لكنني أكبت هذا الأمر، وأنت تسعد كل السعادة إن بحت لك بها. يعني أنا أخسر، ماذا سأخسر لو أنا قلت لك أنا أحبك في الله؟ إيه اللي أنا أخسره؟ دي حقيقة، أنا ما بكذبش، أنا فعلا بحبك في الله، إيه اللي أنا أخسره؟ أنت لما تسمع هذه الكلمة إيه اللي يحصل منك؟ ستبعث السرور عليك، وهتبادلني نفس الإيه؟ نفس الإحساس، ولعلك برضو تدخر نفس الشعور لي وتحبسه بين صدرك فتقوم تحلي فيدخل بعضنا بعضا السرور. يعني القاعدة دي عامة، انك انت ما تحبس هذا الشعور في قلبك. ده انا عايز اقول لك حتى بين الازواج، بين الزوج وزوجته، تلاقي مثلا الاثنين ما يستغنوش عن بعض، وتلاقي كل واحد فيهم لا يبوح بالاخر، ودي تسبب ازمة، دي تسبب ايه؟ ازمة، اللي هو كبت المشاعر وحبس المشاعر، والمشاعر دي لابد ان ايه؟ لابد ان تظهر. لا، الدين بيحثك على إظهار هذه المشاعر تجاه أخيك المسلم، أن تعلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه ذلك. أيضا من هذه الأمور الهامة التي ينبغي أن يتعامل المسلمون مع بعضهم البعض بها، مسألة الشفاعة. مسألة الإيه؟ أن يشفع أحدهم للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ربك يقضي ما يقضي، إنما أنت دورك إيه؟ هل هناك من عون لأخيك المسلم؟ الشفاعة سبب طيب في توطيد أواصر المحبة، فيها قلب المودة. احنا عندنا ثلاث أطراف، ثلاث أطراف هنبعث فيهم الود والحب، اللي هو المشفوع إليه والمشفوع فيه أو له والشافع نفسه اللي قام بالدور. يبقى في ثلاث أطراف هم هنحاول نعمل إيه؟ هتعمل بينهم صلة، شافع ومشفوع له أو فيه ومشفوع إليه. فأنت مأجور على كل حال. يعني أحيانا تروح تشفع لواحد أو تتوسط بالمعنى بقى الحديث بتاعنا لواحد عند إنسان فيردك، لا يقبل وسطك ولا يقبل شفاعتك وما يرضاش بالأمر، تقول لي أنا اتحركت. ما فيش إحراج، أنت أجرت، سعيك هذا لله. أنت عملته ليه؟ هل أنت عملته وضامن زي ما احنا بنقول أنت مغسل وضامن جنة؟ هو اللي بيغسل ده لو جاله خبر ان اللي بيغسله ده والعياذ بالله ما دخلش الجنه، طب وانت مالك وانت بتغسله عشان تدخله الجنه؟ انت بتغسله لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ يبقى انت ما بروحش الشفاعه عشان لازم يشتغل في الشغلانه دي. بعض الناس يقول لك لا انا احط نفسي في موقف انا ممكن، لا، اشفعوا وتؤجروا. وربنا سبحانه وتعالى من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وشوف يا أخي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كان هناك رجل يسمى مغيث، أحب امرأة تسمى بريرة حبا جما، حبا حب كبير جدا، وهي زهدت فيه مش عايزاه، فراح حصل زي منهم ايه فصال، بس ينفع يتراجعوا يعني لسه مش فصال دائم أو طلاق بائم. فرايح مغيث يمشي خلفها في الشوارع يستعطفها ويستجلب مودتها وهي تتأبى عليه. واقف النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس عمي وشاهد هذا الموقف، قال: يا عباس انظر إلى كمية الحب من مغيث لبريرة وهي تزهد فيه وهي مش عايزاه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها إيه؟ لو راجعته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم على قدره العظيم وأمره الجليل يذهب إلى امرأة يستعطفها ويشفع لهذا الرجل عندها، لو راجعته، يعني الرجل بيحبك رجعيه أو يعني ارجعي له. فقالت له: أأمر تأمرني به يا رسول الله؟ يعني هو ده أمر يا رسول الله، أنت بتأمرني؟ فإن أمرتني فلا إيه؟ ما فيش بقى مفر، ان انا لابد ان البي الامر وانفذ الامر. قال: لا، انما انا شافع. قالت: لا حاجه لي فيه. يا الله، حديث صحيح، حديث في صحيح البخاري، لا حاجه لي فيه. يبقى العلماء يقول لك ايه؟ فيه جواز مخالفه المشير فيما يشير به في غير الواجب. لو واحد بيشير علي في حاجه غير واجبه، غير واجبه، ممكن اخلفه طالما الامر مش ايه مش واجب، حتى لو كان هذا الذي اشار اللي قام بالاشاره ده راجل يعني ذو فضل وذو مكانه وهو في اعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشر، اهو ردته مفيش اي مشكله خالص. برضه الرسول صلى الله عليه وسلم ما الحش عليه، يعني ما ايه ما غصبش عليه بالمعنى البلدي، ما قالش ليه وعشان ايه ده، هو بيقول لا راجعيه. قالت له امر؟ قال لها لا شفاعه. قالت له ماليش حاجه فيه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. الامر ايه؟ الامر ما فيش اي مشكله خالص. برضه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يطلب منه مغيث الشفاعه، ده هو راى المنظر فشق عليه الامر فراح. يبقى انت لما ترى هذا تحس ان الانسان محتاج شفاعتك او وسطك، فهل تنتظر ان هو ياتي ويطلب منك ولا ممكن تتدخل؟ طالما الامر مش هيحرجه او في اي مشكله تدخل، مش لازم ايه مش لازم. وانت ماجور على كل حال، انت ماجور على ايه؟ انت ماجور على كل حال. طبعا الكلام ده قبل الشفاعة والوساطة ديت لا تكون في حد من حدود الله ولا لمنع حق ولا لإتيان بحق ليس لك، يبقى الأمور في ضوابط، الأمور في ضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أتشفع لأسامة ابن زيد لما أراد سرقة امرأة من بني مخزوم وأرادوا من يكلم فيها رسول الله من يكلم فيها رسول الله، فأرسل الله عليه وسلم فأرسلوا أسامة بن زيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ يبقى ما ينفعش إن أنا إيه أتدخل لأضرأ حق يقع الإنسان، ما ينفعش حد من حدود الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، فيها نوع إيه محاربة. طيب إنسان يفسد ويعمل مفاسد كثيرة ويذنب كثيرا إلى آخره، فهل لي إلا أنا أشفع لمثل هذا الإنسان؟ لا، المصر على فسادي والمشتهر بالباطل لا يشفع فيه. عشان إيه؟ عشان نزجره، عشان نزجره. يعني إحنا لما نمسك مثلا حرامي لما أخذ جزم هنا أول مرة مثلا نمسكه، ممكن بعض الناس يتدخل، إحنا نصر إن إحنا ندخله الاسم جنبنا ولازم ندخله الاسم ياخد حقه، فبعض الناس يشيل يقول والله لو راح الاسم الواد ده شكله كده لسه خام ولسه جديد فلو راح هيتبهدل وإلى آخره، فبيشفع وبيتكلم مع الناس المسؤولين وإلى آخره، ممكن تقبل الشفاعة. إنما لو واحد سوابق مسكناه خمس ست مرات ونمسكه ونسيبه يرجع تاني وهكذا، ده ما ينفعش إيه؟ ده لازم يتربى بقى هكذا. خد بقى قاعدة عامة، لو إنسان عنده زي ما احنا قلنا في العفو، زي ما احنا إنسان كل ما تعفو عنه يرجع تاني يظلم، تعفو عنه يقوم يسيب ده وراح يظلم ده، يسيب ده وراح يظلم ده، يعني إنسان واخدها إيه بالدور كده، طب ده ما ينفعش يتعفى عنه، لأن ربنا قال ومن عفى وإيه وأصلح، أنا كده العفو عنه جاء بفساد، كل ما عفو عنه يظن إن دي ضعف مني وخور مني وعدم قدرة وبرضه من ده ومن ده ومن ده، يبقى لابد إن وهكذا الإنسان لابد ده فقه بقى. هذا فقه التدخل. إنسان ليس له حق وليس بكفر في عمل معين، إنسان ليس بكفر، ليس بكفر ولا يقدر على مثلا هذا العمل ومش من حقه، يبقى لا أتدخل فيه. أما إذا كان هذا الشخص يعمل يريد أن يعمل في وظيفة من الوظائف وهو عنده القدرة وعنده الكفاءة ولا يأخذ حق الغير ولا يضر بأحد من الناس، يبقى ما المانع؟ ما المانع في وظائف إيه؟ والراجل ده أهل لهذه الوظيفة، كفاءة لهذه الوظيفة، يحتاج هذا العمل، العمل محتاجه، لا يضر بغيره ولا يأخذ حق غيره، يبقى دي إيه ضوابط اللي تخليك تشفع لهذا الإنسان. أيضا من الأخلاق التي ينبغي أن يتعامل بها المسلمون مع بعضهم البعض أن يتعفف كل واحد منهم عما في يد أخيه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا ابتلاهم، يعني ربنا أكرمك بشيء ينبغي أن أنا أتعفف إيه؟ ينبغي أن أنا أتعفف عنه، ده مهمة جدا يا أخوانا. ليه؟ لا، الناس تحب دائما من يعطيها وتسخر وتحتقر دائما من يطلب منها، هي الناس كده تديها تحبك، والحديث اللي هو الضعيف ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، عايز الناس تحبك ما لكش دعوة بيه باللي في ايديه، ما تبص ولا تطلب منهم شيء. الإمام الشافعي له كلمات جميلات يقول لك ومن لم يذق طعم الحياة فإني طعمتها وسبق إلينا عذبها وعذابها، يعني اللي عايز يعرف الحياة على حقيقتها يسألني أنا، ليه؟ أنا راجل خريط ومجرب خبرة طويلة وسبق إلي أنواع الدنيا دي، عذبها وعذابها الاثنين، حلوها ومرها، فلم أجدها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب قد هممنا اجتذابها. حقيقة الدنيا جيفة لكن مستحيلة، يعني متغيرة متزينة متبهرجة، هي في الحقيقة جيفة، لكن ايه شفت انت لما يكون حاجة كده وحشة وتلبسها حاجة كويسة لما تكشف الحاجة الكويسة، هي الدنيا كده جيفة لكن تزينت بثيابها وأغرت الناظرين لها، فلم أجدها إلا جيفة مستحيلة يعني متغيرة عليها كلاب قد هممنا اجتذابها، طلاب الدنيا، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. لما تجتنبها يا كل ضرب لك تعظيم سلام. أول ما تسيب الدنيا لا، من نازعك في دينك فنازح، ومن نازعك في دنياه فألقها في نحره. اللي نفسك في دينك ما تسيبوش، تقول له تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنما اللي نفسك في الدنيا قول له خدها، هي عم خد خد وغور بعد عني، تقول تسلم بقى. طب انت ايه تسلم؟ فهو الناس كده، ربنا ولا تمدن عينيك لما تعالى زهرت لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن أناسا من الأنصار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، لغاية ما خلص اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اللي يستعف ربنا سبحانه وتعالى يرزقه العفاف. أيضا في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام، حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، برضو يعني كان في ناس عندها نوع نهم من طلب الدنيا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة. المال ده يعني يخطف بالأبصار، سأل لما يشوفه. ولذلك برضو كان من قول أيضا بعض السلف، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. هو كده الناس تميل للي عنده مال، وتذهب للي عنده ذهب، وتروح وتنفض إلى من عنده فضة. فقال له إن المال ده حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يعني اللي يأخذه ومش طمعان فيه وزاهد فيه ربنا يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. فحكيم فقلت يا رسول الله، سيدنا حكيم بن حزام قال له والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا، حتى مش هطلب من حد حاجة تاني خلاص. يجي في عهد أبو بكر الصديق يرسل له عشان يديله حقه من بيت مال المسلمين، يقول له لا مش عايز. يروح لعمر بن الخطاب، يجي في عهد عمر يبعت له، يقول له مش عايز خلاص، لا يطلب ولا يأخذ، ما زهد في أخذ. بس عمر بقى كان ناصح، فيقوم الجامع كده يا معشر المسلمين اشهدوا أن أريد أن أعطي حكيما نصيبه لكنه لم يأبى أن يأخذ مني شيء، ما عشان ما يجيش إيه يقول ده من علي حقي. هو عمر كان إيه حساس من المسألة دي. يحكى أنه هو كان جاي مرة من الشام وتفقد أحوال المسلمين في الشام، وهو راجع وجد كده كهف أو خيمة بين جبلين، فبص كده تعرف يعني كثير من الناس يقول لك ايه خيمه بين جبلين، ما تسيبهم يخبطوا انا مالي. لا، هو شاف الخيمه دي قال تعالوا، وحول كده الكتيبه اللي معاه الجيش اللي معاه يشوف الخيمه دي بتاع مين. فدخل فلقى امراه عجوز، فقال من انت؟ قالت امراه عجوز اجلس هنا منذ فتره. قال كيف حال عمر معك؟ قالت عمر امير المؤمنين. قالت لا جزاه الله عني خيرا. عمر سمع الكلمه دي انطفت، يا طبعا ما تعرفش يتكلم مين. قالت له لا جزاه الله عني خيرا. فعمر قال ولما يا أمي؟ يعني ليه؟ لما تقول هذا الكلام؟ قالت لم يأتني من عطائه منذ أن ولي الخلافة شيئا، ساعة ما ولي الخلافة وأنا ما شفتش منه حاجة. قال وكيف يعرف عنك وأنت قابعة بين الجبال؟ يعني اسمع عنك ده، انت قاعد لو احنا ماشيين كده بالصدفه شفناك. قالت سبحان الله، يتولى امر المؤمنين ولا يعرف عنهم شيئا فليدعها اذن. فليدعها، يسيب الامر اللي هو في دي، يتولى امر المسلمين ثم لا يعرف عنهم شيئا فليدعها اذن. فهمت افهم عمر قال ايه؟ لا يزال كل الناس افقه من عمر. فقيه لا يزال كل الناس افقه من عمر. يا أمي لو صالحت بينك وبينه تسامحينه؟ لو أنا كده توسطت كده ورحت عملت صلح بينك وبينه وعوضت تسامحيه؟ قالت وما أفعل بعذابه أمام الله. أنا هعمل يعني إيه اللي هيجي لي من عذاب؟ شفت الرحمة والرأفة برضه. وماذا أفعل بعذابه أمام الله؟ هعمل إيه بعذابه يعني؟ ده ربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. يعني أنت تشكر هو ربنا يعني هيعمل إيه بعذابك؟ لن يفيده سبحانه وتعالى شيئا ولن يضره شيئا سبحانه وتعالى وجل في علاه. أشكر وآمن وربنا يعفو عنك. فهي بتقول وما أفعل بعذابي أمام الله؟ قال إذن أصالح بينك وبينه. وكان علي موجود في الرجل معاه. يا علي، فدخل سيدنا علي على سيدنا عمر وقال لبيك أمير المؤمنين. هنا خبطت المرأة بكفها على رأسه، قالت يا ويلي أأنت أمير المؤمنين عمر؟ ما كانتش تعرف. قال لن تراعي لن تراعي، ما تخافيش والله ما يحصل أي شيء، زي ما أنت هات الكتاب اكتب عوضناك منذ أن ولينا عن كل سنة كذا وكذا وخراج وعطائك يجيلك لغيت إيه؟ لغيت عندك. وقام كاتب الكتاب ومبصمها على الإيه؟ آه خلاص موافقة؟ قالت له موافقة. ده وقام لفف الكتاب وأوصى من حوله علي وقال يا علي إذا أنا مت وغسلتموني وكفنتموني فضعوا هذا الكتاب في كفني حتى لا تحاججني هذه العجوز أمام الله يوم القيامة. عشان ما تجيش تقول إيه ده كان ترجع في كلامه. أو خلاص كتبنا الكتاب ومضت على الإيه وعملنا الصلح بيني. فكان عمر حكيم بن حزام برضو جاي إيه جاي يقول له تعالى خد العطاء بتاعك. فقال له لا، لأنه وعد بايع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك النبي لما بايع برضو بعض الصحابة كانوا 8 أو 7 بايعوه على أنه لا يأخذه ولا يطلب من أحد شيء. فكان الواحد فيهم الصوت بتاعه يقع لا يطلب من أحد أن يناوله الصوت. لو القربات بتاع الحصان بتاعه وقع ما يقولش لفلان ناولني الصوت ده أو ناولني، ينزل على الفرس يجيبه. ليه؟ عشان وعد النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي على عدم سؤال الإيه؟ على سؤال أحد شيء. أنا أعلم الناس العفة أنه لا يسأل حتى في هذه حتى في وعد. فحكيم قال له لا أرزق أحدا بعدك يا رسول الله، مش هسأل حد تاني بعدك خلاص. يجي أبو بكر يطلبه عشان يديله العطاء، لا مش عايز. يجي عمر يطلبه، فعمر أشهد عليه حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أهل الجنة 3. طبعا أهل الجنة كتير بس هو خاص الثلاثة دمت بالذكر: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. راجل عنده سلطان عنده أملاك، هذه الأملاك ربنا أفاض عليه لكن يعرف حق الله فيها فيتصدق وينفق فهو موفق. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، عنده رئة لكل قريب منه. شوف القربة، شوف القربة أول، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. اللي ربنا قال فيهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفه هو ده اللي أنت تدور عليه وتبحث عنه. سن اللي عنده عفة مسألش بيطلب، مش اللي يروح هنا وروح هنا وروح هنا وهو عنده، لا هو ده بقى من أهل الجنة. رجل عفيف عنده عيال يعني صاحب حاجة ولكنه إيه؟ متعفف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. في ناس عندها أملاك وأطيان لكن سبحان الله تطمع في إيد الفقير. ما في إيد الفقير؟ أو والله والله كلام ده في حقيقتك. ليه؟ الغنى مش عن كثرة العرب، الغنى وواحد ما حلتوش حاجة. انت لو تنزل كده في بعض البلدان والأرياف البسيطة تلاقي ناس عندها عفة بتاع كده، وهنا موجودين بس يعني ندر أصبحوا ندر الآن. تلاقي الواحد فيهم ايه يعني ما كلش مثلا لحمة ولا فراخ ليه شهور، وتيجي تقول له تعالى ده في فراخ ولحمة، يقول لك ده انا زهقان منها، ده انا ايه زهقان منها، بقول لك ما دقهاش، دي عيد عفة النفس. يبقى هو محروم حقيقة من الشيء وما عندوش ويزعم أنه قد أملت نفسه من هذا الشيء وزهق لأنه عنده كرامة وعنده عزة، مش عايز يظهر ويستحي. لو إن حاجته ظهرت للناس الناس عرفت أنه ما عندوش الحاجة دي، يبقى هذا أمر صعب جدا عليه. وشو بقول لك إيه؟ غنى النفس. مين غني النفس؟ الذي لا يستشرف إلى المخلوق، لا يستشرف يعني ما ينتظرش منك ولا مني حاجة، ما بينتظرش ايه؟ ما ينتظرش حاجة جات له ما جات له، ما جات لهش ايه؟ ملكوت لا ينتظر منك شيء. فإن الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع. الحر عبد طول ما هو طماع يبقى إيه؟ أسير هواه، أسير حاجته، الحاجة بتاعته خليته إيه؟ خليته خلاص أصبح عبد. فالحر عبد ما طمع والعبد حر، والعبد حر ما قنع. وقيل أطعت مطامعي فاستعبدتني، طول ما أنت تطيع المطامع بتاعتك هتبقى عبد إيه؟ عبد لهذه المطامع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الواحد يشيل حطب على كتفه خير له من أن يسأل الناس. ليه؟ المسائل قدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بد. طبعا في سلطان راجل ليك حق عنده، ها؟ أو أمر أنت ما تقدرش إيه تستغنى عنه، لابد أنك إيه أنك تسأل. على كل العيب العمل مش عيب، حتى لو كان عمل إيه، لو عمل بسيط حقير أي عمل، طالما أن أنا بأكل من عرق جبيني. الرسل كلهم عملوا، رعوا الغنم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنت رسول الله قال حتى أنا رعى الغنم. داود كان أن يعمل سابغات وقدر في السرد. زكريا كان يعمل نجارا. نوح ربنا أمر أنه يعمل إيه؟ ربنا يعمل سفينة. خباب الأراضي كان يعمل قينا، يعني بيعمل في الحدادة حداد. وهكذا أدى الأنبياء ودى الإيه والصحابة. عبد الرحمن ابن عوف لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ربيع، فبيقول له هذا الأنصاري الكريم، بقول له تعالى نقتسم بيني وبينك، تاخد بيتي بيتي نقسمه نصين، عندي بيتين تاخد بيت، زوجتين أطلق زوجة وتشوف أحسنهم وتزوجها، مالي نقسمه نصين. فقال له إيه؟ جزاك الله خير، بارك الله في مالك وأهلك. هي دي الكلمة اللي احنا عايزينها، إن بقاش المسلم طبعاً في مادة أخوه المسلم يبارك له، يقول له بارك الله فيه فعلا من قلبه، إن ربنا يبارك له، مش طبعا كلام، بارك الله فيه، دلني على السوق أنا أقدر أشتغل، لأن الزكاة لا ما تنفعش لا لغني ولا ذي مرية سوي. الزكاة لا تنفع لا لغني ولا ذي مرية سوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، الصدقة والزكاة ما تنفعش واحد غني، غني أنت عارف إنه ده غني تروح تديله صدقة؟ طب واحد فتوه جسمه مفتول العضلات يقدر يشتغل؟ قول له تعالى ما شغلك مش تديله يقعد. لا تنفع لا لغني ولا ذي مرية سوي. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف راح اشترى أقط وسمن، جبنة وسمنة ودي، وقعد يتاجر في السمنة. مين النهاردة يعمل من شبابنا كده؟ مين من شبابنا يعمل كده؟ هذا صحابي جليل، تعرف هذا الصحابي الجليل صار بهذا العمل البسيط من أغنى أغنياء المدينة، حتى هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، بقى يعطي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وعدهم كده ان هو ايه يعني ربنا هيعوضهم اللي ايه اللي ما يسيبهمش. فجاي ابنه يقول له يعني ربنا عوضنا، ابوك ترك لهم حوالي قطعة ارض اتباعت ب400,000 درهم، 400,000، تخيل توزع على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ لأن ربنا سبحانه بارك، لدرجة أنه بقى بعد شوية دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولابس بقى اللباس الجميلة، الثياب الجميلة المهندمة، وعليه كده يعني إيه شكل الأبهة والعظمة والخير والنعمة. فالرسول قال له مهيم، ما شاء الله مهيم، إيه 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 الأبهة اللي أنت فيها دي يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال وجبت إيه؟ قال له جبت قدر نواة ذهب. اشترى ايه؟ ده كمان المهر بتاعها ذهب قدر نواه. قال اولم، طالما ربنا فتح عليك اولم، ولو بشاه روح اعمل وليمه ادعو فيها المسلمين. وكان من خيار الصحابه اللي هم لهم يد ونفقه. ليه؟ بدا يشتغل، عف فعفه الله، بقاش يسال. انما اللي يسال ده ويقعد يسال الناس وهو مش محتاج وتعود على المساله، ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه لحم. هذه هي علامة، مش هو احنا قلنا قدوح يكدح بها المرء، المسألة قدوح يكدح بها، يكدح ان يخدش، كل ما يسأل مسألة يخدش يخدش، فقد أزال اللحم اللي على وجهه. يأتي يوم القيامة العلامة بتاعته بقى، أول ما تشوف واحد كده يوم القيامة هي وشه ده هيكل عظمي وش لحم، اعرف ان ده كان بيسأل الناس من غير حاجة. كان بيسأل متسول، كان بيسأل الناس وايه ياخد فلوس من الناس. يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لح، ليه؟ المسائل قدوح، هو خدش وجهه، كل ما يسأل يخدش وجهه يخدش نزل اللحم، فيسأل الناس والعياذ بالله ويأخذ أموال الناس بالباطل. هو يقدر يشتغل وما اشتغلش، هو عنده لكن ما قنعش، يبقى عنده ما قنعش، أو يقدر يشتغل وإيه وما اشتغلش. بقى ما مسألة، لو إن إنسان مثلا ربنا سبحانه وتعالى رزقه مال دون مسألة دون أن يسأل، يأخذ المال ده ولا ما يأخذوش؟ إذا جاءك مال من شخص وكان مصدره حلال ليس برشوة في دين، ولم تكن نفسك تتطلع إليه ولا مستشرفة إليه، فحينئذ يجوز لك أن تأخذ هذا المال، بل يستحب. يبقى إنسان هداني أعطاني قبل أي حاجة، المال ده حلال ما بيرشنيش ما عشانش أي حاجة هو يقصدها ياخد إلى آخره، المال ده محبة أي شيء فضل به، فيستحب أنك تأخذ هذا المال. برضو سيدنا عمر كان بيقول هذا الكلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول اعطه من هو أفقر إليه مني يا رسول الله، شوف حد أفقر إليه مني، فقال خذها إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني طالما لو نفسك استشرفت لهذا المال وحبته ومنتظره ما تاخدوش، ليه؟ لأن إذا جالك باستشراف نفس هتمحق البركة اللي فيه، إنما إذا جالك بدون استشراف نفس ربنا هيبارك لك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك فيه. يوم سيدنا عمر يعمل ده مع الصحابة، يعني ابن السعدي المالكي بيقول استعملني عمر ابن الخطاب على صدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، العمالة يعني الأجر على العمل بتاعتي، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، أنا مش عايز منك أي حاجة يا عمر، أنا عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت، شوف أعطيت مش ما طلبت، أنت أعطيت بدون طلب، فإني عملت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثلما قل، فقال عملني يعني إيه؟ يعني أجرني أداني الأجرة على هذا العمل، فقلت مثلما قلت، قلت له يا رسول الله أنا مش عايز اللي هي الكلام اللي هو قاله بقى، أعطيه من هو أحوج مني، أنا عملت العمل ده لله، فقال إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فقل وتصدق، يا أخي خد ها وكل ما يكفيك أو ما تريد، واللي بقى عليك إيه؟ اللي بقى عليك تصدق تصدق به. يبقى الإنسان إذا جاءه مال بدون استشراف نفس وبدون طلب تأكله. طبعا أخيرا بقى من عجيب الأمر إن في ناس بيخرجوا يمشي ويقول لك احنا متوكلون، وبعد كده يمدوا ايديهم للناس ويسالوا الناس، يبدا يخرج ويقول لك ما فيش داعي، انت لما المفروض لما تكون مثلا هتسافر او هتخرج او يبقى تاخد ما تحتاج اليه، انت عارف انك المشوار ده تقدره او المهمه دي تقدرها، مش تخرج كده وتتواكل وبعدين تبدا تسال ده وتسال ده. اهل اليمن كانوا يحجون ولا ياخذون زادهم معهم، كانواش يتزودوا، ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتعالى أعلمه من ده اسمه تواكل، عدم الأخذ بالأسباب اسمه إيه؟ تواكل، إنما التوكل أنك تأخذ بالأسباب ولا تعتمد عليها، تعتمد على رب الأرباب. العكس بقى أنك أنت ما تأخذش بالأسباب وتمشي تقول إيه وبعدين بقى ما تلاقيش تسأل ده وتسأل ده. هم أهل اليمن يمشوا من غير زاد، طبعا تشوف المسافة من اليمن لمكة مسافة طويلة، فما فيش زاد، يبدأوا يسألوا أهل القبائل ادونا أعطونا هاتوا كذا، فنهاهم الله عن كده، فنهاهم الله، قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خذوا الزاد اللي مظنت أن يكفيكم هذا المسير، فإن نفد يبقى أنت إيه تقدر بعد كده تسأل، إنما ما تتواكلش. لا ايه لا تتواكل. يبقى برضو جيت حتى جنب التعفف على فائد الناس انك انت تأخذ بالأسباب، فإن نفذت بعد ذلك فحق لك أن تسأل أخاك ما تريد وما تستعين به على قضاء حوائجك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.